الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد الهادي البشير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فأحمد الله تعالى وأشكره على هذا اللقاء في هذا الجامع المبارك وفي هذه المحافظة، محافظة خميس مشيط، وفي هذا اليوم يوم الثلاثاء 17 من شهر ذي الحجة لعام 42 و400 بعد الألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، في محاضرة بعنوان مفاهيم حول الحجاب. وقبل البدء في المحاضرة أشكر الله تعالى أولاً، ثم أشكر الإخوة القائمين على فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير على تنظيم هذه المحاضرة التي أسأل الله عز وجل أن ينفع بها السامع والمتكلم. أيها الإخوة، ستكون محاضرة حول عناصر مهمة. الأول معنى الحجاب والمقاصد الشرعية منه. ثانياً موقف المسلم والمسلمة من وجوب الحجاب. ثالثاً الأدلة الشرعية على وجوب الحجاب في القرآن الكريم. رابعاً الأدلة الشرعية على وجوب الحجاب في السنة النبوية. خامساً الإجماع القولي والعملي على وجوب الحجاب وتغطية الوجه عن الرجال الأجانب. سادساً الدليل العقلي على وجوب الحجاب. سابعاً موقف المرأة المسلمة من وجود قول آخر يبيح كشف الوجه. ثامناً أسباب التساهل أو تساهل بعض المسلمات في الحجاب. فأقول وبالله التوفيق، أولاً معنى الحجاب أيها الإخوة والمقاصد الشرعية من هذا الحجاب على المرأة المسلمة. الحجاب هو الشيء الساتر الذي يستر بين شيئين، يسمى في اللغة حجاباً، وهو شرعاً واصطلاحاً ما تستتر به المرأة المسلمة لمنع الرجال الأجانب من رؤية شيء من بدنها. هذا هو معنى الحجاب. والحجاب عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، كما أن المرأة المسلمة تتقرب بصلاتها وصومها وحجها، وتتقرب إلى الله عز وجل بتلاوتها للقرآن وذكر الله عز وجل، فكذلك هي تتقرب إلى الله عز وجل بحجابها. فهذا الحجاب يزيدها حسنات عند الله سبحانه وتعالى عندما تحتشم وتتحجب وتكون محتشمة متحجبة، لا يظهر شيء من بدنها للرجال الأجانب، تحرص على ذلك، فهذا من الأمور التي تقربها إلى الله سبحانه وتعالى. كذلك مما يبين أن الحجاب عبادة وليس عادة كما تظن بعض النساء، اتخذت هذا الحجاب عادة، رأت أمها وأخواتها يتحجبن فصارت تتحجب مثلهن كأنها عادة، فهذا ليس بصحيح، وإنما الحجاب عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والدليل على أن الحجاب عبادة أن الله عز وجل أمر به، ولهذا العبادة كل ما أمر الله عز وجل به في كتابه العزيز وعلى لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم فهو عبادة. ولذلك العبادة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. الحجاب هل يحبه الله؟ نعم، إذن هو عبادة. هل أمر الله عز وجل به؟ نعم، إذن هو عبادة. هل أمر به رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم؟ نعم، إذن هو عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك أن الله عز وجل قرن ترك التبرج بإقامة الصلاة، فقال عز وجل: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة. فدل على أن ترك التبرج والتمسك بالحجاب عبادة، كما أن الصلاة والزكاة عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ما المقاصد الشرعية من الحجاب؟ ما هي المقاصد الشرعية؟ لماذا أوجب الله الحجاب على المرأة المسلمة؟ لأمور، منها أولاً طهارة القلوب وتزكيتها. قال الله تعالى: وإذا سألتموهن متاعاً فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فدلت الآية الكريمة على أن الحجاب طهارة لقلوب المؤمنين والمؤمنات. وإذا كانت هذه الآية نزلت في أمهات المؤمنين فإنها عامة لجميع نساء المؤمنين، لأنهن أحوج إلى طهارة القلوب من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن قلوب المسلمين أحوج إلى هذه الطهارة من قلوب خير الناس وهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. ثانياً أيها الأخوة، من مقاصد الحجاب أن الحجاب من الحياء، والحياء من الإيمان، كما جاء في الحديث الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: إن الحياء من الإيمان. والحجاب من دلائل حياء المرأة، من دلائل حياء المرأة هو حجابها. وقد جاء في سورة القصص عندما ذكر الله عز وجل ابنة صاحب مدين عندما جاءت تكلم موسى عليه السلام، قال الله عز وجل عن حالها: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. قال عمر رضي الله عنه في قوله تعالى تمشي على استحياء، قالت: جاءت تمشي على استحياء قائلة بثوبها على وجهها، ليست بسلفع خراجة ولاجة. والسلفع من النساء هي الجريئة السليطة التي تخاطب الرجال وكأنها رجل، يعني لا حياء عندها. والخراجة يعني كثيرة الخروج من بيتها، والولاجة كثيرة الدخول. والمقصود أن المرأة هذه جاءت إلى موسى عليه السلام تكلمه وقد غطت وجهها من الحياء. كذلك الأمر الثالث من مقاصد الحجاب أيها الأحبة هو أن الحجاب حماية للنساء من أذى الفساق. قال الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. ففي قوله تعالى فلا يؤذين دلالة واضحة على أن الجلباب والحجاب حارس أمين ومانع قوي من أذى الفساق وأهل الشهوات. رابعاً من مقاصد الحجاب أيضاً حماية الرجل والمرأة من الوقوع في الفاحشة، فالحجاب من أعظم الأسباب الواقية من الفاحشة. ولهذا لما الله عز وجل حرم الزنا قال عز وجل: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال: ولا تقربوا الزنا، ما قال على الله عز وجل ولا تفعلوا الزنا، قال: ولا تقربوا الزنا، أي كل ما هو يقرب إلى الزنا، كل وسيلة تقرب إلى الزنا فهي محرمة. ولهذا التبرج والسفور هو من الأسباب المؤدية إلى هذه الفاحشة. فدل ذلك على أن الحجاب من أعظم الأسباب الواقية من الوقوع في فاحشة الزنا. الأمر الثاني أيها الأحبة هو موقف المسلم والمسلمة من وجوب الحجاب. الموقف هو التسليم لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. موقف المؤمن والمؤمنة من أوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه العموم هو التسليم، سمعنا وأطعنا، هذا هو موقف المسلم المؤمن بالله عز وجل، أنه يسلم لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا. قال الزهري رحمه الله تعالى: من الله عز وجل الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التسليم. قال: من الله الرسالة، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم، التسليم لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا يعارض المسلم أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بعقل أو برأي أو باجتهاد خاطئ، إذا تبين النص الصريح الواضح الجلي في أمر من أوامر الشريعة، فإن موقف المسلم وكذلك المسلمة هو التسليم لأوامر الله وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. ثالثاً، من أمور متعلقة بالحجاب، وهذه من الأمور المهمة في هذه المحاضرة، هو الأدلة الشرعية من القرآن الكريم على وجوب الحجاب وتغطية وجه المرأة المسلمة. الأدلة كثيرة، وأذكر منها خمسة. من ذلك قول الله تعالى: أولاً: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفوراً رحيماً. هذه الآية من أصرح الأدلة على وجوب الحجاب وتغطية الوجه، وهذا يبينه تفسير الصحابة رضي الله عنهم لهذه الآية. ولهذا ينبغي أن نعلم أيها الأخوة أن فهم الآيات وفهم الأحاديث نأخذه من فهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أعرف الناس بالمعاني الصحيحة لنصوص الكتاب والسنة. ولهذا ابن عباس رضي الله عنه عند هذه الآية يقول: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. ولا يخفى أن تفسير الصحابي حجة إذا لم يوجد له مخالف من أحد من الصحابة. وجاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت حول هذه الآية: قالت: تسدل المرأة جلبابها من فوق رأسها على وجهها. وقالت أم سلمة رضي الله عنها لما نزلت هذه الآية: يدنين عليهن من جلابيبهن، قالت: خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكسية سود يلبسنها، رضي الله عنهن. فهذا مما يبين أن الصحابة فهموا من هذه الآية هو وجوب الحجاب ومن ذلك تغطية الوجه. الدليل الثاني قول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وجه الدلالة من هذه الآية أن الله تعالى نهى النساء عن إبداء الزينة لغير المحارم إلا ما ظهر منها، والمراد بهذا الأمر هو ما ظهر منها، أي ظاهر الثياب، كما هو تفسير الصحابة رضي الله عنه وتفسير ابن مسعود رضي الله عنه. قال ابن كثير: أي لا يظهرن شيئا من الزينة للأجانب إلا ما لا يمكن إخفاؤه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كالرداء والثياب. اختار الإمام أحمد رحمة الله عليه تفسير ابن مسعود هذا لحول هذه الآية، في أن الزينة الظاهرة المراد بها الثياب. قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: فإذا كنا مأمورات بالحجاب أو مأمورات بالجلباب وهو ستر الوجه أو ستر الوجه بالنقاب، كان الوجه واليدان من الزينة التي أمرت ألا تظهرها للأجانب. انتهى كلامه رحمه الله. الدليل الثالث من الأدلة القرآن على وجوب الحجاب وتغطية الوجه قول الله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والخمر جمع خمار، مأخوذ من الخمر وهو الستر والتغطية. ولهذا الخمر لماذا سمي خمرا؟ لأنه يستر العقل ويغطيه فيذهب العقل، ويصبح المخمور كأنه مجنون بسبب ذهاب عقله. ولهذا الخمار الذي تلبسه المرأة تعريفه هو ما تغطي به المرأة رأسها ووجهها وعنقها وجيبها، وعلى هذا فالوجه يدخل في المواضع التي يسترها الخمار. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قال الخمر هي التي تغطي الرأس والوجه والعنق. ومما يدل على أن الخمار يغطى به الوجه ما صح عن فاطمة بنت المنذر قالت: كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر الصديق. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ومنه خمار المرأة لأنه يستر وجهها. انتهى كلامه. الدليل الرابع من أدلة القرآن على وجوب الحجاب الآية المعروفة بآية الحجاب، وهي قول الله تعالى في سورة الأحزاب: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وأصل الحجاب كما مر معنا في بداية المحاضرة هو الستر الذي يمنع عن النظر، فكل ما حال بين شيئين يسمى حجابا. قال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان الحكمة من الحجاب: وإنما ضرب الحجاب على النساء لئلا ترى وجوههن وأيديهن. انتهى كلامه. وقد ذكر الله عز وجل الحكمة من الحجاب في الآية السابقة مرت معنا في المقاصد التي من هي من المقاصد الشرعية في وجوب الحجاب، قوله تعالى: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. الدليل الخامس قول الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. قال ابن منظور وهو من أئمة اللغة في معنى التبرج، قال: هو إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال، فيقال تبرجت المرأة أي أظهرت وجهها. وإذا أبدت المرأة محاسن جيدها ووجهها قيل تبرجت. قال سماحة شيخنا ابن باز رحمة الله عليه: فسر العلماء التبرج بأنه إظهار المحاسن والمفاتن من صدرها وعنقها وشعرها ونحو ذلك، وهكذا الوجه يقول الشيخ رحمه الله: وهكذا الوجه في أصح قولي العلماء هو من المفاتن، لأن جمال المرأة وحسنها وزينتها يظهر من وجهها، فهذا كله حرام ولا يجوز، وهو من التبرج الذي حرمه الله عز وجل. انتهى كلامه رحمه الله. الأمر الرابع: ما هي الأدلة على وجوب الحجاب من السنة النبوية؟ أيضا أذكر لكم خمسة أدلة، والأدلة كثيرة لكن أذكر منها هذه الأدلة الخمسة. أولا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. ما معنى النقاب؟ النقاب هو غطاء خاص بالوجه، هو غطاء خاص بالوجه لا يبدو منه إلا العينان، هذا هو النقاب. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية معلقا على هذا الحديث: وهذا مما يدل على أن النقاب والقفازين كانا معروفين في النساء اللاتي لم يحرمن، وذلك يقتضي ستر وجوههن وأيديهن. الدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها في حادث الإفك، قالت: بينما أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت، وكان صفوان بن المعطل رضي الله عنه من وراء الجيش، قالت: فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فعرفني حين رآني، وكان رآني قبل الحجاب، فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني. قالت رضي الله عنها بعد ذلك: قال: فخمرت وجهي بجلبابي. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في قولها: فخمرت أي غطيت وجهي بجلبابي، أي الثوب الذي كان عليها. وقال المبارك فوري معلقا على هذا الحديث، قال: هذا الحديث نص على شمول الحجاب للوجه، ويفيد أن الحجاب يمنع الرائي من معرفة المرأة بوجهها لكون الوجه مستورا تمام الستر. الدليل الثالث من الأدلة السنة على وجوب الحجاب قوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود: لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها. يعني لا تأتي امرأة أو زوجة فتصف لزوجها امرأة أخرى تذكر صفاتها ومحاسنها كأنه ينظر إليها. فهذا الحديث معناه أن الزوج لا يجوز لها هذا الأمر، وصف محاسن امرأة لزوجها كأنه ينظر إليها. وفي قوله صلى الله عليه وسلم كأنه ينظر إليها دليل على أن النساء كن يغطين وجوههن، وإلا لم احتاج الرجال إلى أن توصف لهم النساء الأجنبيات، بل كانوا يستغنون عن ذلك بالنظر إليهن مباشرة. هذا مما يدل على أن عادة النساء هو الستر وتغطية الوجه، وإلا لم احتاج الرجل أن تأتي زوجته وتصف له تلك المحاسن. الدليل الرابع قوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذكرت له امرأة أخطبها، قال: اذهب فانظر إليها فإنه أجدر أن يؤدم بينكما، انظر إليها. وهذه النظرة الشرعية للمخطوبة. قال: فلما علمت المرأة بذلك قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر. قال: فنظرت إليها فتزوجتها. ففي هذا الحديث دلالة على وجوب الحجاب وتغطية الوجه عن الرجال الأجانب، وأن الرجل في ذلك الزمان الفاضل لا يستطيع أن يرى وجه المرأة إلا إذا كان خاطبا لها، إلا إذا كان خاطبا لها. قال بعض العلماء: لو كانت المرأة تخرج سافرة كاشفة لوجهها لما احتاج الخاطب للرخصة في النظر إلى مخطوبته. الأمر الخامس أيها الأحبة هو الإجماع القولي والعملي على الحجاب وتغطية الوجه، وقد نقل هذا الإجماع عدد من العلماء، منهم ابن الوزير رحمه الله، الوزير ابن هبيرة رحمه الله قال: وأجمع على وجوب الحجاب للنساء. وقال ابن رسلان الشافعي: اتفق المسلمون على منع النساء أن يخرجن سافرات عن الوجوه، لا سيما عند كثرة الفساق. وقال بدر الدين العيني أيضا هو من الشافعية: ويجب عليها، يعني على المرأة، الاحتجاب من الرجل الأجنبي بالإجماع. وقال سماحة شيخنا بن باز رحمه الله تعالى ناقلا أو حاكيا الإجماع قال: وقد أجمع علماء السلف على وجوب ستر المرأة المسلمة لوجهها، وأنه عورة يجب عليها ستره إلا من ذي محرم. وأما الإجماع العملي يعني الذي كان عليه المسلمون سابقا، ما ذكره أبو حامد الغزالي قال: لم يزل الرجال على مر الزمان مكشوف الوجوه والنساء يخرجن منتقبات. وقال ابن حيان الأندلسي: وكذا عادت بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة. وكذلك ابن حجر العسقلاني الشافعي يقول: استمر العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال. وقال أيضا في موضع آخر: ولم تزل عادة النساء قديما وحديثا يسترن وجوههن عن الأجانب. سادسا أيها الأحبة الدليل العقلي على وجوب الحجاب وتغطية الوجه، وهذا الدليل هو أن ننظر إلى وجوب الحجاب أو تغطية وجه المرأة بأن يقال: إذا كان الله عز وجل أوجب على المرأة أن تستر نحرها وصدرها وحتى قدميها وشعر رأسها، فإن وجوب ستر الوجه من باب أولى، فإن وجوب ستر الوجه من باب أولى. لماذا؟ لأن الوجه هو موضع الجمال والفتنة، فإن الناس الذين يتطلبون جمال الصورة لا يسألون إلا عن الوجه أكثر من غيره، فإذا كان جميلا لم ينظر إلى ما سواه نظرا ذا أهمية، فهو موضع الجمال وهو موضع الزينة، فهو أولى من وجوب ستر القدم كما هو معلوم. الأمر السابع، عندما يكون هناك قول آخر يبيح كشف الوجه، فهل المرأة أن تختار هذا القول مع وجود الأدلة الصريحة الواضحة الجلية على وجوب تغطيته؟ يقال عند وجود قول آخر، وهذه قاعدة عامة في المسائل التي يحصل فيها قول آخر، أن ينظر المرء إلى الدليل والنص الصريح من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو الحجة وإليه المرجع. ولذلك ربنا جل وعلا قال في محكم كتابه: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يعني الرد إلى القرآن والسنة النبوية الصحيحة. قال الحافظ أو قال الإمام أحمد رحمة الله عليه، قال: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. والمعنى هو أن الإنسان إذا تبين له الدليل من كلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا ينظر إلى قول آخر يخالف هذا القول. ولهذا الأئمة اتفقوا على أن أقوالهم ترد إذا جاء ما يخالفها في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. العنصر الأخير في هذه المحاضرة هو الأمر الثامن، الأسباب التي أدت إلى التساهل في الحجاب، ويعني بعض المسلمات أصبحنا يتساهلنا في هذا الأمر الذي أمر الله عز وجل به في كتابه. أولاً هو ضعف الوازع الديني، فضعف الوازع الديني يجعل المرء يتجرأ على ترك الواجب وعلى فعل المحرم، فعليه أن يراجع إيمانه بأن يقوي إيمانه بالله سبحانه وتعالى، ويعلم أنه مأمور في هذه الدنيا بعبادة الله وحده لا شريك له. ما خلق في هذه الدنيا إلا لعبادة الله وحده لا شريك له، كما قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيعلم أنه ما خلق في هذه الدنيا إلا لعبادة الله وحده لا شريك له. الأمر الثاني من الأسباب الجهل، فقد يكون سبباً عند بعض النساء تجهل الحكم الشرعي، فهذه تعلم وتنبه ويبين لها الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجوب الحجاب. الأمر الثالث هو التقليد الأعمى والتشبه بغير المسلمات. رابعاً أخذ الفتوى من غير العلماء المعتبرين. تعلمون أن هذا في هذا الزمان ظهر للأسف الشديد في بعض القنوات الفضائية من يفتي بغير علم ويهون من بعض يعني أوامر الدين ويجرئ الناس على تجاوز حدود الله سبحانه وتعالى، فهذا يحذر منه ولا يلتفت إليه، وإنما الذي أخذ منه العلم والذي أمر الله عز وجل به في كتابه في قوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم العلماء الراسخون في العلم المعروفين بالتقوى والخشية لله سبحانه وتعالى، والمعروفين بالعلم الشرعي والاهتمام بالتفقه في دين الله سبحانه وتعالى. هذا الذي أخذ منهم العلم وتأخذ عنهم الفتوى. أما النظر في من هب ودب في بعض المتعالمين الذين ظهروا في هذا الزمان، هذا من أسباب الزيغ والهلاك، نسأل الله العافية والسلامة. خامساً من الأسباب اتباع الهوى، اتباع الهوى، لأن الذي يقع في المخالفة الشرعية إما أن يقع جهلاً هذا يعلم، وإما أن يقع اتباعاً للهوى، يعني ليس لا ينقصه علم، عنده علم لكنه يتبع هواه، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا يحتاج إلى تقوى وما يقوي إيمانه والموعظة والتذكير بالله عز وجل والتخويف والترغيب والترهيب، لأنه لا ينقصه علم، يعلم أن هذا هو الحق، لكن تركه اتباعا للهوى، نسأل الله العافية والسلام. والله عز وجل يقول: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. أيضا من الأسباب التي يعني أدت إلى التساهل هو وقوع بعض الدول الإسلامية في الاستعمار الأجنبي الذي كان سبباً في بعد المسلمين عن هويتهم وعن دينهم وأخلاقهم. أيضاً من الأسباب وللأسف الشديد هو يعني عدم الغيرة من بعض الرجال على نسائهم ومحارمهم، فتجده يترك نساءه يفعلن ما يفعلن من المخالفات الشرعية ولا يأمرهن بالمعروف ولا ينهاهن عن المنكر، وهذا ليس من القيام بالأمانة والمسؤولية التي على الرجل في بيته، بل عليه أن يكون آمراً بالمعروف ناهي عن المنكر، باذلاً النصيحة لأهله ولأولاده من بنيه وبنات، عملاً بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، كما أسأله جل في علاه أن يحفظ بلادنا المملكة العربية السعودية من كل سوء ومكروه. اللهم من أرادها بسوء وفتنة اللهم أشغله بنفسه واجعل كيده في نحره واجعل تدبيره وتدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين عامة من كل سوء ومكروه. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا قوي يا جبار يا عزيز يا قهار، اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود والثغور، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، اللهم ثبت أقدامهم واربط على قلوبهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين غانمين منصورين يا قوي يا عزيز. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم احفظ نساءنا واحفظ شبابنا، اللهم جنبنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا وإياهم الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اصرف عنا وعنهم شياطين الإنس والجن يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلِّ اللهم وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وشكر الله لكم حضوركم أيها الإخوة وإنصاتكم، وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد.